بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعم، كما تفضلتم كان الكلام في الحلقة الماضية حول دولة الإمام المهدي عليه السلام في غيبته، وقلنا إن سورة الكهف هي سورة تبين أنماط والأدوار التي يقوم بها خليفة الله في الأرض، كل ذلك لطمأنة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في أول السورة في بدايات السورة: لعلك باخع نفسك على أن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محزونا جدا من مصير الرسالة، فالله تبارك وتعالى أنزل بهذه السورة وبين فيها حسب فهمنا أربعة أنماط من ضمانات إلهية من دول وحكومات التي ببركتها سوف يكون العاقبة لرسول الله ولدينه حتى يظهر على الدين كله. كنا في مسألة لقاء موسى بخضر كما تفضلتم، وقلنا بأنه كيف تم اللقاء بين موسى وخضر، وأن الله تبارك وتعالى كيف جعل موعد اللقاء في نهاية السر والخفاء وبشفرات أمنية شديدة جدا، بحيث حتى وصي موسى يوشع الذي كان مع موسى لم يعرف الموقع. فقلنا هذا من أوليات هذه الحكومة الخفية التي نحن نتحدث عنها، فإن كونه خفيا وكونه سريا من أوليات هذه الحكومة، فلذا تم هذا اللقاء مع أن موسى نبي أولي العزم، لكن ليس الله لم يفصح لموسى عن مكان الملاقات بصورة معينة، بل جعل علامة انسياب السمك في البحر حتى يتحفظ على سرية اللقاء وسرية الموقع لكي لا يعرف أحدا. ومن ثم قلنا بأن من يدعي أنه من رجال الغيب، أن من يدعي أنه من الذين يعملون في هذه الدولة الخفية ومرتبط بهم فهو كذاب كما وردت في الأحاديث والروايات، وهذا واضح لا غبار عليه. إن الله تبارك وتعالى عزتنا وأحبتنا المشاهدين عرف لنا خضر، أعطى لنا تعريف أنما البطاقة الشخصية لخضر، هكذا يبين الله تبارك وتعالى، يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يصف خضر بأنه أولا عبد من عبادنا، يعني أنه في عبودية الرحمن بلغ إلى مرحلة بحيث صار أهلا لأن يتصدى لتنفيذ دولة وحكومة رب العالمين في الأرض، يعني يدبر وينفذ إرادات الله وتدبير الله في الأرض. فأول خصوصية أنه عبد. ثانيا يقول: من عبادنا، يعني ليس هو وحده، هناك عباد بهذه الصفة كثيرون، أن خضر واحد منهم. فهم إذن مجموعة وليس شخص واحد، إنما تم اللقاء بين موسى وخضر كنموذج لهذه الدولة الخفية، لهذه الحكومة الخفية.
نوع من التخصيص في قوله تعالى: عبادنا.
نعم، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا. هذا العبد أولا آتيناه رحمة من عندنا،
نعم،
ثانيا علمناه من لدنا علما، يعني بلغه في الطهارة والعصمة بحيث علمناه من لدنا علما،
علمه لدني يعني،
نعم، يعني أنه مزود بسلاح العلم.
حسنت.
الذي يريد يشتغل في الحكومة الخفية والعمل تحت قطاع الستر وتحت الأجواء الأمنية هو بحاجة إلى تزويد بالمعلومات،
نعم،
يعني هو هذا الذي يشتغل، هذا الذي يعمل لابد يكون على ارتباط مع القائد، هنالك قائد، هنالك أشخاص، هنالك ضباط، لكن كلهم تحت قطاع السر ولا أحد يعرفهم.
نعم.
من أعقد الأمور في مسألة الحكومة الخفية كيفية الترابط والارتباط والعلاقة بين أفراد هذه الدولة الذين يعملون وبين الجهة القيادية لهم، كيف يتم الارتباط بحيث لا يعرف غير ذاك الذي صدر الأمر، وغير هذا غيرهما لا يعرف أحدا ولا يعلم. هذا أمر جدا بالغ الأهمية والخطورة. والآن نشاهد في الدول الوضعية حينما يريدون يقومون بعمليات كهذه فيستخدمون شتى أنواع الإخفاء والسر والحماية الخبرية لكي يكون الارتباط بين هذا الشخص وذاك الجهة القيادية ارتباط آمن،
كنوع من التحفظ.
كنوع من التحفظ، نعم. والله تبارك وتعالى يقول هذه الدولة الخفية ارتباطهم مع بعضهم، التنسيق الذي يكون بينهم وبين الله تبارك وتعالى لا عبر الأقمار الصناعية ولا عبر النت الانترنت ولا عبر الهاتف ولا عبر الإذاعة ولا عبر الخبر الحسي، هذه كلها قابل أن يخترق، يمكن أن يخترق. وخرق من أهم الأشياء الذي يركزون عليها دائما في الحروب هو خرق الجهاز الاستخباراتي للعدو. يقول الله تبارك وتعالى هذه الدولة، هؤلاء رجال الغيب، إنما ارتباطهم علاقتهم عبر العلم اللدني، علمناه من لدنا علما. يعني إن الله مثلا في خرق السفينة وكذلك قتل الغلام وبناء الجدار وغيره من الأفعال إنما تم التواصل عبر العلم اللدني. العلم اللدني أحبتي المشاهدون، العلم اللدني لا غير قابل للاختراق. حتى الجن، حتى الشيطان ليس في وسعه أن يخترق هذا العلم اللدني، لأننا نعلم بأن كما قال القرآن إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم.
نعم.
يعني دولة إبليس قسمان، قسم منها جن وشياطين يعملون وقسم إنس، وهؤلاء على ارتباط، طبعا على ارتباط، يعني قوى الشر وقوى الظلم والجبارين في العالم يستعينون بالأجنة والشياطين، وهذا أمر الآن بات واضحا، ويستعينون من سنين قديمة، وأكو إحصائيات أنهم يريدون يحاولون يستخدمون الأجنة والشياطين لتنفيذ خطتهم الإجرامية والإفسادية في الأرض. خب الشياطين والأجنة يوصلون إليهم أخبار، قناة الارتباط بين الله وبين خليفة الله وبين هؤلاء أعضاء الحكومة الغيبية غير قابل للاختراق، علم لدني. يقول الله تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يعني إذا الجن أو الشيطان فقط وفقط أراد أن يسترق السمع، يسترق هذه المعلومة، يضرب بشهاب مبين، لا يمكن أن يخترق. هذه المنظومة لابد وأن تبقى في كامل السرية والخفاء. وهنا أذكركم وأذكركم بأنه لماذا خضر منع نبي الله موسى من أن يسأله.
نعم.
قال فإن إذا صاحبتني إذا مشيت معي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لماذا منع موسى من أن يسأل التساؤل؟ وحينما موسى عليه السلام بدأ استغرابه وقال لماذا تخرق السفينة أو لماذا قتلت الغلام، كل مرة يخاطبه خضر ويقول له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك لا تسأل، لماذا تسأل؟
نعم.
الوجه هو هذا، أنه القرارات التي تصدر في هذه الدولة الخفية، قرارات هذه لا تقبل مناقشة، هذه القرارات قرارات صارمة صادرة من مركز القيادة. الآن نحن مركز القيادة إلى مركز هو نحن كلامنا في دولة الله تبارك وتعالى.
نعم.
هو الله تبارك وتعالى في بقية الأنظمة الذين يريدون شيئا ما يحاولون أن يكون لهم مثل هذه الدول الخفية، هذا القرار حينما يصدر لابد وأن ينفذ بكل سرعة وبكل صرامة، لا تقبل مناقشة، مو مثل القوانين في الدولة العلنية. القوانين في الدولة العلنية لابد أن تعرض أولا على البرلمان وتصدق، ثم عليها مثلا أمور أخرى، خبراء قانونيون يناقشون، يصوت علي ما يصوت علي، يبلغ ما يبلغ. أما هذه القوانين غير قابل للمناقشة، لماذا؟ لأنها أمور سرية أمور خفية لا تقبل مناقشة. يعني نفس أن خضر يأتي ويبدأ في نقاش مع موسى في السفينة، وأنا خرقت السفينة لأجل هذا، نفس هذا النقاش يفتح باب اختراق هذا النظام هذا النظم. فإذن كامل السرية والخفاء. إذن فالبطاقة الشخصية لخضر أنه مزود بالعلم اللدني، مزود بالعلم اللدني، والآن بات واضحا أن أقوى سلاح، أقوى سلاح هو سلاح العلم، هو سلاح العلم والمعلومات. فمن أقوى الدول؟ أي دولة أقوى؟ يقول الدولة التي تكون الجهاز المخابراتي والجهاز الاستخبارات والمعلومات وعلمه أكثر. الآن ليس أقوى الدول من يمتلك الصواريخ أو من يمتلك الصواريخ نووية أو غير نووية، لا، أعظم دولة وأقدر دولة إذا كان علمه ومعلوماته أكثر. خب دولة الخفية، هذه الدولة علمه من أين؟ من لدنا، من مقام اللدنية لله. فإذن أي دولة أقوى الدول؟ هي هذه الدولة، هي هذه الدولة، لأن علمه يقول الله علمناه من لدنا علما. إذن هذه البطاقة الشخصية لنبي الله خضر. ثم استرسل في المشي بعد أن أخذ خضر من موسى عهد بأن لا يتكلم حتى أحدث لك منه ذكرى، بدأ. ماذا هو، ما عمل خضر؟ ما هو عمل خضر؟
نعم.
أنتم تفضلتم نريد أن نعرف كيف يعمل الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في هذه الدولة الخفية، الحكومة الخفية، ما هو عمله؟ في الجواب عن هذا التساؤل نقول إن نبي الله خضر، الآن أكو خلاف في أن خضر كان نبيا أو ليس بنبي، لكن ما القرآن هنا ما وصفه بأنه نبي، فقط وصفه بأنه عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عمل خضر وهذه المجموعة هو تنفيذ إرادات الله تبارك وتعالى في مجال التطبيق. إن لله تبارك وتعالى إرادات في تطبيق القوانين، تطبيق الشرع. مثلا يقول خضر، يقول فأراد ربك في مسألة قتل الغلام، يقول أراد ربك، يعني هناك إرادة من الله، أنا مأمور بتنفيذ هذه الإرادة. عمل هؤلاء تنفيذ إرادات الله في الأمور الجزئية، في الأمور الجزئية. أنا لكي أبين الأدوار التي قام بها خضر، وهذه الأدوار في الحقيقة مثل ضربها الله للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه، لكي نعلم ولكي ندري بالأدوار التي يقوم بها هذا الإمام الغريب عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي المشاهدون، هنالك نوعان من الهداية. النوع الأول يسمى بالهداية الإرائية، يعني أن الله تبارك وتعالى يريك الطريق، يقول لك هذا هو الطريق امشي فيه، هذا هو الطريق، هذا صراط الله، هذا حلال، هذا حرام،
فأنت مسألة واضحة بينة.
نعم، يبين لك الطريق.
نعم،
يريك.
نعم،
هداية إرائية.
نعم،
إراءة طريق الخير وطريق الشر.
نعم،
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني أرينا هذا نجد الخير وهذا نجد الشر.
نعم.
هنالك نوع آخر من الهداية تسمى بالهداية الإيصالية. هذه الهداية الإيصالية معناه أنه مثلا من باب مثال، تارة أنت تسأل عن شخص عن مكان ما، تقول له أنا أريد أذهب إلى مكان فلان مكان وما أدري، تارة هو يقول لك، يبين لك، يقول طريق وصولك إلى غايتك هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق، يكتب لك، يبين لك، يقول لك، وأنت تمشي. لكنما تارة أخرى لا، يأخذ بيدك ويصطحب معك ويوصلك إلى مقصودك وإلى غايتك، هذه تسمى الهداية الإيصالية.
يعني نستطيع القول أن الثانية هي أوضح وأقرب،
أن الثاني في الحقيقة مكمل للأول.
نعم،
أن الثاني إيصال، إيصال إلى المطلوب.
نعم،
ليس فقط إراءة.
نعم،
إيصال إلى المطلوب.
نعم.
النبي والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله هم دورهم إراءة الطريق، دورهم بيان نجد الخير ونجد الشر، حتى يعرف الناس أن صراط الله أي صراط وصراط إبليس أي صراط. تعالوا أتلوا عليكم ما حرم عليكم ربكم، يبين لهم. هنا هل تنتهي دور الله تبارك وتعالى؟ أبدا، هنا ما تنتهي، هنا يأتي دور الإمام، دور صاحب العلم اللدني، هو يأخذ بيدك ويوصلك إلى المقصود. الآن لنرى أن خضر عليه السلام كيف قام بهذا الدور، يعني مجمل لو إذا أردنا أن نبين الأدوار التي قام بها خضر في كلمة، نقول إنما قام بها خضر هي الهداية الإيصالية، يعني يأتي أمام الناس، يأتي بوسط المجتمع ويأخذ يد هذا ويوصله إلى مقصوده.
نعم.
يأخذ يد ذاك ويوصله إلى مقصوده.
نعم.
أي مقصود؟ هو صلاح الدين والدنيا معا، صلاح الدين والدنيا. أي مقصود؟ إن جاء الناس عن فساد وظلم الجبارين والطقاة، الظلم المادي، الظلم المعيشي.
نعم.
والظلم الفكري والاستضعاف الفكري. لا، ليس يقتصر، لا يقتصر دور الحكومة الإلهية ودولة الله تبارك وتعالى، فقط يبين نقاط بنود عامة بأن الظلم حرام، العدل واجب. ما أدري إعانة الضعيف مثلا من أفضل الصدقة، وهو يبين هذه الأمور. لا، يأتي هو في وسط المجتمع، في معمعة المجتمع، ليطبق هذه التشريعات الفوقانية، لتتيح للناس الفرصة ليطبقوا هذه القوانين،
يعني يقوم بدور الهداية الإيصالية كما تفضلتم،
لأنه أن دولة إبليس
نعم
بسبب إخفاق يخفق الناس من أن يمشوا في درب والطريقة التي رسمها الله تبارك وتعالى. كما قلنا أن من الناس أصلا من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها،
نعم،
سعيه الإفساد،
نعم،
ويهلك الحرث والناس،
نعم،
مو فقط إفساد، يريد،
نعم،
يهلك الزرع، يريد يموت الناس من الجوع، كما نرى نشاهد اليوم، كما نشاهد اليوم يغرقون أطنان باخرات من حنطة في البحر والناس يموتون من الجوع ويحتاجون لقرصة شعير وقرصة خبز، وهم باخرات كبيرة من الحنطة ومن المواد الغذائية يقرقونها في وسط البحر ولا كي يموتون هؤلاء من الجوع. هذا فعل الظلمة. خب، إذا الله تبارك وتعالى تركهم ولم يكن له هذا الجهاز الخفي الذي الآن بسبب بيانه والذي يقوم به الآن مولانا وسيدنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لنرى أيها المحب وأيها الموالي، لتعلم أن مولانا عليه السلام ليس هو مكتوفتي الأيدي الآن، هو الآن يشتغل كما قلنا قارب الشيخ المفيد، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ولو مو رعايته، لو لا رعايته لم يبقى اليوم من الإسلام، من التشيع، من الولاية، من الإيمان، من الإنسانية اسم ولا أثر.
وهذا التساؤل يعني كثيرا ما يثار سماحة الشيخ، يعني موقف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إزاء دولة إبليس التي أشرتم إليها، يعني إزاء هذا المد من الفساد والظلم والجور.
طبعا خضر جاء في وسط المجتمع، ماذا صنع؟ ثلاثة أفعال، ثلاثة، ليس كل أعمال خضر أيها الحبة، بس هذه الثلاثة،
نعم،
ثلاثة منها أن الله تبارك وتعالى سمح لموسى أن يشاهد هذه الثلاثة فقط،
نعم،
سمح له بأن يرى هذه الثلاثة، وإلا هو أكثر، هو واحد من تلك المجموعة،
نعم.
أما النموذج الأول هو خرق السفينة،
نعم،
يقول الله تبارك وتعالى في سورة كهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول حينما فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قام بخرق السفينة، قال أخرقتها لتقرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. موسى قام بالاعتراض، قال فعلك هذا فعل غير صحيح، لماذا خرقتها؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هذا الفعل الأول، خرق السفينة. خب، لماذا خرق السفينة؟ هو بعد ذلك أفصح وبين عن السر وعلة خرق هذه السفينة.
نعم.
قال بعد حينما قال هذا فراق بيني وبينك، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، يقول الله في سورة كهف الذي هذه السورة إعجازية، كل قرآن إعجاز، أما هذه السورة بالذات السورة التي قرأها مولانا أبي عبد الله عليه السلام ورأسه فوق الرمح،
نعم،
لأجل يبين ليزيد ولبلاط الأموي، لا تظنون أن كل شيء بيدكم، لا، لنا حكومة خفية،
نعم،
لنا حكومة خفية ونحدث إخفاقات في سياساتكم، سنبين إن شاء الله. أصلا السياسات ذات الأهمية العالية ليست بيد الدول الظاهرة، وليس بيد إبليس، وليس بيد أي دولة، أي حكومة،
نعم،
الحكومات التي كانت ولا زال اليوم ليس بيدهم تنفيذ وإدارة
الأمور الاستراتيجية ذات الأهمية العالية، هذه بيد دولة الله، بيد رجال الغيب. الآن لنرى.
نعم.
قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عدة من المساكين يعني فقراء، هم مثلا خلنا نقول 20-50-100 ما أدري، عدة من الفقراء اشتروا لهم سفينة، وهذه السفينة سفينة أجرة، يعملون في البحر وعيشهم رزقهم من هذه السفينة. جيد. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول كان هنالك ملك، هناك طاقي الذي هو جند من جنود دولة إبليس. هذا هو كان يأخذ كل سفينة يراها سليمة يغتسبها يتملكها يأخذها. خب هذه السفينة إذا أخذها ذاك الملك الظالم سوف جماعة كثيرة يموتون من الجوع. هذا الفعل في الحقيقة هو إنجاء الناس من المجاعة، من الفقر، من الفقر المعيشي، والحيلولة دون ظلم الإقطاعيين، ظلم الطغاة، ظلم المسرفين المترفين الذين لا يريدون بالمستضعفين خيرا.
نعم.
فأخفقدون هذه سياستهم الشرسة، أخفقدون هذه الذي كان يريد غصب هذه السفينة. هذا دور مهم.
نعم.
من الأدوار التي يقوم بها خليفة الله ويقوم بها المجموعة الذين يحومون حوله هو هذا، إنجاء الناس من أزمات اقتصادية، أزمات معيشية. لا يتوهم المشاهد العزيز ويعترض علي بأننا نحن الآن في أزمة ونحن الآن في حالة فقر أو في حالة عيش ليس بالنوع المطلوب. نعم، العيش المطلوب أيها الأحبة يكون في زمان دولة صاحب الزمان عليه السلام، ذاك الدولة العلنية. لكنما بصورة نسبية أنا أتكلم، أنا أقول لو لم يكن ما يفعله هذا الجهاز الدولة الخفية للإمام المهدي عليه السلام، الذي خضر نموذج منه، ولعلمكم الآن خضر سلام الله عليه هو جندي في دولة وحكومة صاحب الزمان ويعمل تحت قيادته عليه السلام. فهذا أول دور قام به، إنجاء الناس من أزمة اقتصادية، أزمة مجاعة، أزمة فقر، ومنع ذاك المترف
في دولة إبليس،
المترف الذي يريد يحتكر كل الثروات
من اغتصاب السفينة.
الآن أحبتنا الطغاة العالم هم في تصورهم أنهم يريدون يمتصون كل ثروات الشعوب، كما إذا أتيح لهم الفرصة يفعلونها. ولكن هنالك خطوط حمراء ليس لهم أن يتجاوزوها، ليس لهم، يعني الحكومة الخفية للإمام يعيقهم عن هذا. أما العمل الثاني الذي قام به هذه خبر هو قتل الغلام، وهكذا يحكي لنا القرآن عن هذا الفعل الثاني. وكما قلنا أن هذه الأفعال لابد أن نقرأها قراءة كأنها نموذج عن قائمة أفعال الذي يقوم بها هؤلاء رجال الغيب وهؤلاء الدولة الخفية الذي الآن هو بيد الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله.
نعم.
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
هذا هو العمل الثاني.
نعم. موسى اعترض على خضر، قال قتلك للغلام شيئا نكرا،
نعم،
أمر منكر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
نعم.
جيد. لماذا قتل الغلام؟ هو يفصح عن هذا
خضر يقول: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة هو أقرب رحمة. يقول الله تبارك وتعالى عن لسان خضر أن هذا الغلام هذا الولد كان لو يعيش يكون طاقيا من الطغاة. وأي طغيان؟ طغيان بحيث لا يسمح للناس أن يعيشوا حرية تفكير، كان يسلب منهم، يعني كان يستضعف الناس ويسلب عنهم حرية تفكير وحرية العقيدة ويمنعهم من أن يهتدوا إلى نور الإيمان. هذا الغلام يقول الله هو أبواه، أبواه يعني من شدة طغيانه كان يمنع أبواه من أن يؤمنا، يعني كان مؤمنان لكن كان يدخلهما في الكفر. يقول طغيان، يعني كان لأجل طغيانه، لأجل طغيان هذا الغلام كان هذا أمر.
ذكرتم أنه لو لم يقتل هذا الغلام لكان حائلا دون إنجاب أو ولادة 70 نبيا.
نعم، في رواية عندنا في رواية عندنا يقول حينما قتل هذا الغلام إن الله أعطاهم جارية، يعني بنت، فولدت 70 نبيا على طول الزمان، يعني 70 نبي بدل هذا الطاقي. لنرى ما قام به خضر هنا، إزالة هذا الطاقي من صفحة الوجود قبل بروزه، قبل أن يبرز أزاله، والله تبارك وتعالى جعل مكانه 70 نبي. لو كان هذا الطاقي باقيا لمنع أجيال من نور الإيمان، لكانوا يبقون في ظلمة الكفر، ظلمة الإلحاد، لأنه إن الناس الشعب كما في الحديث يقول رسول الله الناس على دين ملوكه، إن فرعون كيف إن الله تبارك وتعالى يقول استضعف قومه فأطاعوه، إنه قد يبلغ عتو العاتي وطغيانه بحيث يسلب عن الناس قدرة التفكير وقدرة اختيار العقيدة الصحيحة، فيمشون على درب الظلام لأجل هذا الطاقي. فكم كان ظلمة 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 الحقيقية تنتشر في الناس. أزيل هذا وجعل مكانه 70 نبي بدل هذا الظلم، هذا الطاقي أبدل ب70 نبي. لو نتصور أيها المشاهد العزيز، تتصورون ضخ 70 نبي مصلح في المجتمع، ماذا راح ينتج من الصلاح؟ من الصواب؟ وطبعا هؤلاء رجال الغيب وهذه الدولة الخفية والحكومة الخفية سياساتهم ليست على آفاق قصيرة المدى. الآن النظم الحكومات الموجودة سياساتهم ذات آفاق قصيرة المدى، يعني عندهم سياسات أبو 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة. أما حكومة الله تبارك وتعالى والذين يقومون بهذا الدور والإمام المهدي عليه السلام وجهازه في عصر غيبته لا يراعون آفاق بعيدة المدى، يعني إلى يوم القيامة يراعون تأثير هذا الفعل إلى يوم القيامة. الآن 70 نبي لننظر تأثيره في صلاح الناس في آفاق بعيدة. إذن هذه المهمة الثانية. المهمة الأولى إنجاء الناس من المجاعة ومن الفقر الاقتصادي المعيش الدنيوي. المهمة الثانية إنجاء الناس، هذا أعظم من المهمة الأولى، إنجاء الناس من ظلمة الفكر، من ظلمة الأوهام. وكما قلنا هذه هداية إيصالية، ليست فقط إرائية، ليس الإرائية يقوم بها موسى سلام الله عليه.
نعم.
هو يقول يبين أن هذا هو الله وهذا هو عاجل، اعبد الله ولا تعبد العاجل.
نعم.
هذا إراء. أما الإيصال لا، هو خضر يقوم به صاحب العلم اللدني، يعني يأتي في وسط المجتمع ويجعل يدك في يد هذا النبي، وما يجعل يعني قبل أن يتولد هذا الطاقي حتى يمنعك من الإيمان يصفيه.
أحسن.
طبعا بأمر الله.
أحسن.
فإذا ما قام به خضر في المهمة الثانية هو إنجاء الناس من ظلمات الكفر والإلحاد، وضخ مصلحين كثيرون في العالم. أما الفعل الثالث، هنا أقرأ هذه الرواية قبل أن أنتقل إلى الفعل الثالث عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وطلع كافرا، وعلم الله تعالى ذكره إن بقي كفره كفر أبواه وافتتنا به وظلى بإذلاله إياهما. يقول: فأمرني الله تعالى ذكره. إذن هناك أمر من الله، فأمرني الله تعالى ذكره بقتله، كما أن الله يأمر إسرائيل بقتل شخص أمر خضر بقتله، وأراد بذلك نقلهم إلى محل كرامته في العاقبة. إذن هذه إرادة إلهية، كما قلنا إن لله إرادة تشريعية كذلك إرادة تطبيقية، إن تطبيق ذاك التشريع الفوقاني له إرادة. والمتكفل لتنفيذ هذه الإرادة هو الإمام، هو صاحب العلم اللدني. فمن هنا نعرف الفرق بين النبي والإمام. النبي هو المسؤول عن تنفيذ الإرادة التشريعية لله، يعني يبين إرادات الله التشريعية أن الله يريد كذا ولا يريد كذا. أما الإرادات التفصيلية في متن الواقع في الإيصال إلى المطلوب هو وظيفة صاحب العلم اللدني. جيد. أما المهمة الثالثة وهو بناء الجدار، يقول خضر عن بناء الجدار، يقول: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك. هنا يقول أراد ربك، يعني هذه مو إرادتي أنا، إرادة الله.
نعم.
فأراد ربك، واللطيف أن هذه الإرادة لا يعلم بها موسى وهو نبي أولي العزم. موسى نبي أولي العزم، لله إرادة لا يعلمها موسى. فأراد ربك، هذا صريح القرآن، هذا نص القرآن. ما أدري ما هذا التهريج الذي نسمعه من الطرف المخالف، يشنعون على الشيعة وعلى أتباء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأنكم تجعلون أئمتكم أفضل من الأنبياء، وهم يطلعون على ما لا يطلع عليه الأنبياء. هذا هو القرآن، هذا سورة الكهف.
افتراءات، مجرد افتراءات.
هذا سورة الكهف.
أو
ما قرأوا القرآن؟ يقول فأراد ربك، هذه إرادة إلهية وليست إرادة إلهية. طبعا لماذا النبي أولي العزم موسى ما مطلع على هذه الإرادة؟ إذن فقنوات الارتباط مع الله تبارك وتعالى غير منحصر في قناة النبوة.
نعم.
مشكلة الفكر السني أيها الأحبة والأخوة الأعزاء، مشكلة غير مذهب أهل البيت عليهم السلام أنهم في قناتهم لا يوجد قناة يربط المخلوق، يربط العابد بالخالق، إلا قناة النبوة.
نعم.
أما غير قناة النبوة، قناة علم لدني، لا، ما يعرفونها.
نعم.
فهنا يطلع عندهم إشكال بأنه كيف إرادة إلهية وصل إلى خضر ولم يعلم به نبي عصره موسى.
نعم.
نبي عصره موسى ما يعلم به.
وهذا دليل واضح.
نعم. واللطيف أن الله يأمر موسى بأن يتبع خضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
يعني هنا تساؤل، هل أن شريعة خضر هي أعلى من شريعة موسى؟ ولا مع العلم أن موسى هو من أنبياء أولي العزم.
طبعا أن نبيا أولي العزم يؤمر باتباع صاحب العلم اللدني.
نعم.
لأنه نبي أولي العزم، لكن ليس ما عند خضر عند موسى. طبعا خضر كان على شريعة موسى، لم يكن لخضر شريعة جديدة، إنما الذي كان يقوم به خضر هو تطبيق وتنفيذ شريعة موسى لكن بآلة وحيانية. تطبيق الشريعة وتنفيذ الشريعة قد يتم بآلة بشرية، لأنه حينما يأتي من الله إرادة تشريعية خب يرى يحتاج إلى فحص موضوعي، إلى مراعاية تزاحمات أولويات موضوعية، فالبشر بوسعه البشري يطبق، لكن هنالك تطبيق وحياني. إن الله يطبق شريعة موسى تطبيق وحياني بيد خضر.
إذا نستطيع القول أن الخضر كان يطبق شريعة موسى عن طريق العلم اللدني.
طبعا هو هكذا،
نعم،
كان يطبقه عن طريق العلم اللدني،
نعم.
وموسى أمر بأن يتبع خضر، وسيتكرر وستتكرر هذه الظاهرة متى ما اتفقت عليه الفريقين الشيعة والسنة بأنه يصلي خلف الإمام المهدي، من عيسى بن مريم.
أحسنتم سماحة الشيخ،
هذه ظاهرة. كيف نبي أولي العزم يصلي؟ لأن الاقتداء في الصلاة يعني أن الإمام هو أولى، هو الإمام هذا مأموم.
نعم،
عيسى نبي أولي العزم يأتم بمن؟ بالإمام المهدي عليه السلام.
أحسنتم.
هذا نموذجه في اتباع موسى لخضر.
يعني سمحت شيخ، عفوا، يعني قناة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على الوحي فقط، وإنما هناك قناة اتصال أخرى هي القناة التي أسميتموها العلم اللدني.
أنا ما أقول هكذا، أنا أقول الوحي على أقسام.
نعم،
ليس كل وحي وحي النبوة، ليس كل وحي وحي النبوة.
نعم،
إن الله أما أوحى الله إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،
نعم،
إذا خفت عليه فألقيه في اليم. هو الله يخاطب ويتكلم مع والدة موسى وهي ليست بنبية. أو ليس ملائكة نزلت على مريم؟ مريم كانت نبي، كانت نبية، كانت رسولة.
نعم،
لا، لكن الملائكة نزلوا على مريم، إن الله بشرك واصطفاك على نساء العالمين، طهرك واصطفاك على نساء العالمين.
أحسنتم سمع.
فإذا ليس كل قناة ارتباط مع الله قناة نبوة، لا، هنالك صاحب العلم اللدني وهو يطلع على إرادات الله التفصيلية الجزئية من دون قناة النبوة.
سبحان الله، وهذا صريح القرآن طبعا الشيخ. يعني
إذن بناء الجدار، قال كان أبوهما صالحا، وفي الحديث أن أبوهما هو جدهما 70، قبل 70 الأب كان صالحا، هو الله يريد صلاح ذاك الأب، يرى نتيجة صلاحه هذا الولد.
نعم،
هؤلاء الأولاد.
نعم،
كنز. وفي الحديث أن الكنز لم يكن بذهب ولا فضة، إنما كان ورقة من الذهب مكتوب عليه كلمات حكمة، كلمات حكمة. وهذا قلنا إيصال المطلوب. هؤلاء اليتيم، هذا اليتيم، يتيمان، إنما وصل إلى هذه الحكمة، إلى هذا الكنز، عبر ما قام به خضر من دون أن يعلم أحد، من دون أن يعلم أحد. هذه في الحقيقة، في الحقيقة ربط وارتباط الحلقات الماضية بالمستقبل.
نعم،
وهذا ما لا يراعيها الأنظمة الحديثة، الحكومات الحديثة ما يراعون هذا الميزان وهذه الرعاية، هم بس ينظرون إلى وضعهم الراهن.
أحسنت.
أما هذه الدولة الإلهية يراعي حلقات الماضي،
نعم، تخطط،
وحلقات المستقبل مع الوضع الراهن. لكي نوضح هذه الفكرة أكثر، أريد أن أستفيد من النموذج الوضع الراهن،
نعم،
الحكومات الراهنة الموجودة.
نعم،
أنا أسأل المشاهد العزيز أن سيادة الدولة، أي دولة، سيادة أي دولة التي هي من أساسيات كل حكومة، سيادتها ما هي التي تضمن سيادة الدولة والحكومة واستقلاليتها؟ بالتالي كل حكومة لها أهدافها، لها غاياتها، حتى الحكومات التي تدعى أنها ديمقراطية،
نعم،
وأنها تلبي حاجات الشعب، لها خطوطها الحمراء، وهي حسب ما يدعون حاجات الشعب وإرادة الشعب. فسيادة هذه الدولة، كل دولة من الدول، هل تتحفظ فقط وفقط عبر الدستور؟ يعني إذا دولة من الدول فقط يقنن دستورا عاما، قوانين عامة، ويضمن أهدافه وغاياته ضمن هذا الدستور ويبلغها للناس، هل هذا هو الكفيل بسيادة الدولة؟
نعم.
هل ترضى دولة من الدول أن تترك الناس بعد إعطائهم التشريع والقانون ليفعلون ما يشاؤون؟
نعم.
كلا، ليس هكذا، وإنما بعد إعطاء القانون، تنفيذ هذا القانون، إيصال هذا القانون، هو ما يترك الناس يعملون ما يشاؤون. في دولة الله تبارك وتعالى، في حكومة الله تبارك وتعالى، كيف نحن نقول إن الله هو أعطانا الدستور،
نعم،
أعطانا القرآن وذهب، يعني أنتم افعلوا ما تريدون، هذا هو القرآن، هذا نعم، الطريق الخير، هذا الطريق الشر،
نعم،
هذا أمامكم بعد، أنتم افعلوا،
نعم.
هذه لا تؤمن سيادة حكومة الله تبارك وتعالى. كيف هذه الحكومات، أي حكومة لا ترضى بأن يكتفي ويقتنع فقط بالدستور؟ ونحن نقول أن دولة الله تبارك وتعالى اكتفى فقط بالدستور، وليس هنالك إمام، وليس هنالك صاحب علم لدني يأتي لينفذ هذه الإرادات، لينفذ هذه الخطوط على أرض الواقع. لا لا، كلا، ليس هكذا.
لا.
في الحقيقة أن غير الفكر الإمامي الاثنى عشري، غير المذهب الاثنى عشري، ابتلي بنوع من التفضيل وسلب حاكمية الله عن أرض الواقع. يعني ليس هناك التوحيد في الحاكمية إلا في مذهب أهل البيت عليهم السلام،
لا،
الذي يقول ليس أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب وحينما مات بعد، ليس هناك شخص متصدي لدولة الله لكي ينفذ ويطبق قوانين الرسول وشريعة الرسول. لا، في الفكر الإمامي يقول هذا السبب المتصل بين الأرض والسماء لا زال مستمر إلى يوم القيامة. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين السبب المتصل؟ هذا ما ينقطع.
لا.
وهذا هو الكفيل وضامن لدولة الله تبارك وتعالى ولحاكمية الله تبارك وتعالى. حاكمية الله، الآن هذا الظالم يريد يمتص ثروات الشعب،
نعم،
ذاك الطاغي يريد يظلم الدنيا على الناس حتى الناس كلهم يكفرون،
نعم.
فإذا الله تبارك وتعالى ليس له فعل، ليس له دور، فأي سيادة تبقى؟
ولو كانت هناك أساليب أخرى للتضييق لاتبعوها أيضا يعني.
فإذا أن ما قام به خضر وما يقوم به الإمام عليه السلام في عصر غيبته هو في الحقيقة هو حاكمية الله تبارك وتعالى والحفاظ على توحيده في الحاكمية. وهذا المائز بين مذهب أهل البيت وغير أهل البيت. مذهب غير أهل البيت ماذا يقول؟ يقول حسبنا كتاب الله. حتى هذا الفكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن لا نحتاج إليك، فقط أنت ساعي بريد، أتيت لنا بهذا القرآن، يلا اذهب،
نعم،
ما نحتاجك بعد. هل صاحب هذا القول نفسه هو يرضى في حكومته بأن فقط وفقط يعطي دستور والناس يأخذون منه ويذهبون؟ ما يجعل عمال، ما يجعل المدراء، الوزراء، كذا؟ طبعا طبعا لا يرضى. يعني هل تتصور أن دولة من الدول، حكومة من الحكومات، يعطيهم يكتب لهم الدستور ويقول أنتم بعد، أنا الحكومة إلي
أدير شؤونكم بشؤوننا،
أنت لست مدير، أنت الذي اكتفيت فقط بالدستور، لست أنت الحاكم، لست أنت الحاكم، لابد لك أيدي، لك أعوان لكي ينفذون هذا القاعدة، هذا القانون. ما هو هذا الكلام حسبنا كتاب الله؟
كيف حسبك كتاب الله؟ هل حسبك الدستور في بلدك في دولة؟ دولة يا أيها الأخوة المشاهدون، الدولة الترابية، السياسات التي كثير منها سياسات شيطانية إبليسية للحفاظ على منطقة تراب، على أشبار من الأرض، لا يكتفون فيها فقط بإعطاء دستور، حتى الحكومات الديمقراطية، حتى الحكومات الشعبية. لأن ما يمكن، دولة لابد لها جهاز تنفيذي، جهاز تطبيقي، ليس فقط جهاز تشريعي.
أحسنت.
هذا فكر الإمامي، هو الذي حفظ على التوحيد، ليس فقط التوحيد في التشريع. هو الفكر السني يقول هو بس الله تبارك وتعالى دوره فقط تشريع، يشرع خلاص، حتى لا نحتاج إلى من أتى بهذا التشريع، نأخذ منه وأنت في أمان الله. بينما نحن نقول لا، هو يأتي بين المجتمع وينفذ ويطبق هذا القانون.
يعني مسألة حسبنا كتاب الله، وكتاب الله ينطق أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم.
طبعا هو الناطق بوجود هذا الحكومة الخفية. الآن نحن من كتاب الله نتكلم ونبين كيف تدير الله تبارك وتعالى هذا النظام وهذا الحكومة الخفية، ويقحم الظالمين الطغاة من سياساتهم الشيطانية، ويخفقهم وما يجعلهم يعيثون في الأرض فسادا. وما يجعلهم، عندنا روايات أيها الأخوة بلغت حد التواتر أنه لو خلت الأرض ساعة بغير حجة لساخت بأهلها.
نعم.
يعني إذا ساعة يبقى الأرض، تبقى الأرض من دون حجة، من دون إمام، من دون خليفة، من دون قائد يدير دولة الله تبارك وتعالى، لساخت الأرض بأهلها. إحدى تفسيرات هذا الحديث الشريف أنه لو خلت الأرض من حجة الله وهذا الجهاز الحكومي والجهاز الإداري الملتفين حوله الذين يقومون بتنفيذ تشريعات الرب، لملأت الدنيا فسادا ولاضمحل الكون ولانتهى الكون. هؤلاء يريدون يقضون على الحياة، يهلكون الحرث والنسل، لكن يعيقهم هذا الدولة، هذا الحكومة الخفية للإمام عليه السلام صلوات الله عليه. فهذا توحيد في الحاكمية، ليس فقط الفكر السني يقول المناصب الإلهية منحصرة في النبوة والرسالة فقط، أما بقية الأمور، إدارة الأمور، تدبير الأمور، أمور المعاش، أمور المعاد، لا لا، فقط الله هدانا.
هو يخالف ظاهر القرآن كمان،
هو انعزال طبعا.
نعم.
طبعا يخالف ظاهر القرآن. وقلنا سورة كهف كيف يبين وكيف يفصح عن هذا الدجل، يقول لا يكتفي ولا يكفي ربك فقط بأن يرسل موسى فقط وفقط ويعطي الشريعة، لا، أي هنالك خضر دوره دور متمم ومكمل لدور نبي الله موسى على نبينا وعلي وعليه السلام، مكمل يكمل دوره ويحفظ على التوحيد. فإذا هنالك توحيد في الحاكمية، توحيد الله في الحاكمية في السيادة. هذا النمط من التوحيد لم يتحفظ إلا في مدرسة أهل البيت. والغريب أن الذين يرفعون شعار التوحيد هم أبعد الناس منه، ويشنعون على الشيعة وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، هم أبعد الناس من التوحيد. أنتم كيف أنتم تقبلون، هل تقبلون أنتم في أي دولة أنتم منتمون إليها أن هذه الدولة لها سيادة ولها حاكمية حيث اكتفى فقط بالدستور؟ كلا، بل حتى الدستور لا يكفي، لابد أكو قوانين برلمانية، قوانين وزارية، بعد ذلك تنفيذ وعملية، دولة منظومية لابد أن تشكنا. فما بال هؤلاء القوم لا يقرون لدولة الله سيادة وولاية. يقرون لدولهم سيادة، لدولة الله ليس لها سيادة، ليس لها حاكمية، هو منعزل عن إدارة الأمور، ترك الأمور على غاربها. وللأسف الشديد حتى هذا التفسير الخاطئ قد انطبع عند بعض الوسط الداخلي من الشيعة، وللأسف يتصورون الآن الإمام صاحب الزمان ترك الأمور على غاربها وذهب وكل شيء بيد هؤلاء الظلمة. إذن أين دولة الله؟ أين حاكمية الله؟ أليس الله تبارك وتعالى الآن هو الحاكم؟ أليس الآن هو ولي كل الناس؟
نعم.
أليس بيده كل شيء؟ فكيف يترك الناس؟ في رواية جدا لطيفة يقول الإمام الصادق عليه السلام المفضل،
نعم،
يقول من أين قلت برجعتنا يا مفضل؟ الإمام الصادق يقول يقول مقصرة شيعتنا، يعني الشيعة الذين هم مقصرون في فهم مقامات الأئمة عليهم السلام، وهذا تقصير، الذي لا يعرف إمامه بهذا الوصف مقصر. يقول مقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله علينا ملك الدنيا يجعله للمهدي عليه السلام.
عليه السلام، نعم.
ثم يقول الإمام ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد علينا؟ نحن الآن حاكمون، الآن لنا دولة، لا نتصور دولة صاحب الزمان سوف تتشكل، الآن مشكلة الدولة، الآن له عمل، الآن له أعوان وله أنصار. قال المفضل والله ما سلبتموه ولا تسلبونه، لأنه ملك الرسالة والنبوة والوصية والإمامة.
نعم.
هذا ملك الإمامة غير قابل للسلب. يعني هل يمكن سلب خبر من شأنه يمكن أن يسلب؟ وهذا التحدي الرأس المقطوع، سلام الله على هذا الرأس المقطوع على الرمح، تحدي ليزيد، أنت ما بإمكانك أن تزيل دولتنا ودولة الله.
نعم.
هذه أحد نماذجها، إن شاء الله سنبين بقية النماذج من أنماط الحكومة الإلهية. أحد نماذجها خضر، أنت كيف تستطيع أن تقضي على خضر وهو بيده الأمور المهمة؟
نعم.
وهو يخفق في سياساتك أنت وسياسات الدول الظالمين.
أحسنتم سماحة الشيخ.
فما بال هؤلاء لا يقرون لدولة الله سيادة وحاكمية؟ يعني ما أدري في قناعتهم ما كيف رأوا حاكمية الله؟ فقط تشريع يعطينا، وليس حتى تشريعات نازلة، تشريع ولا تقنين. هذا الكلام الذين عندهم خبرة بعلم القانون يعلمون بأن القانون متدرج، قانون تتنزل، هناك قانون دستوري تتنزل، قانون برلماني، قانون مجلس النواب، بعد ثم ذلك تتنزل أكثر قانون الوزاري.
نعم.
فالقوانين لا بد من التنزل، لا يمكن حتى في التقنين أن يكتفى فقط بالدستور. فما بالك بالتطبيق والتنفيذ؟ فما هذا الهراء وهذا التهريج؟ يقول حسبنا كتاب الله، أي كتاب حسبك؟ يعني أنت تتصورت أن الله تتحفظ على حاكمية الرب فقط بالدستور؟ نعم، هذا الكتاب فيه كل شيء، ولكن لا، هذا يحتاج أولا إلى تنزل إلى بسط، وثانيا إلى من ينفذ تقنيناته، وهو الذي قام به الشبكة الخفية والإمام عليه السلام. طبعا قيام الإمام عليه السلام بهذا في دولة إبليس قيام على سطح الخفاء، وطبعا ليس بالنحو المطلوب وهو العدل الكامل، إنما النحو المطلوب إن شاء الله سوف تكون في دولة الرجعة.
نعم.
سوف إن شاء الله حينما يظهر مولانا صاحب الزمان وبعد ذلك يرجع الأئمة المعصومون هنالك يطبقون هذا الدستور تطبيقا وحيانيا دقيقا إن شاء الله.
نعم.
والإنذار الحقيقي أيها الأخ والإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، لنعلم أن الدور الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمة أهل البيت في الرجعة أكبر بكثير مما قاموا به في هذه الدنيا. أصلا في رواياتنا هذه الآية الشريفة يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا تأويلها الأعظم هو في الرجعة، يخاطب رسول الله الآن قم فأنذر.
الإنذار الحقيقي آنذاك.
نعم.
لكنما الآن بمقدار نسبي أيضا أن الله تبارك وتعالى سمح قال لإبليس قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أكو لك مجال، لكن هناك خطوط حمراء يتحفظ عليها رجال القيد. فإذا توحيد الله في الحاكمية لا تتم إلا بوجود هذا الخليفة وهذا الإمام.
نعم.
والارتباط الذي تتم بينه وبين الله وهو ما نقرأه في سورة القدر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا نزول التشريع، نزول الدستور.
نعم.
فقط هذا هو، هذا بمثابة نزول موسى بن عمران. لو نريد نمثل إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني نزول الدستور والتشريع في ليلة القدر تمت.
نعم.
لكن أكو نزول ثاني في نهاية السورة، تنزل الملائكة والروح، هذا النزول الثاني نزول استمراري. الأول لا، أنزلناه بصيغة ماضي، أما تنزل يعني استمرارا.
أحسنتم.
تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر.
قال تنزل ولم يقل تنزل،
دلالة على الاستمرارية
والحركة.
وهذا هو لبيان دور خضر وما يقوم به رجال القيد.
نعم.
يعني صاحب العلم اللدني على ارتباط دائم ودائب مع الحضرة الإلهية.
نعم.
الملائكة تنزل عليه وليس هو نبي، ليس كل من يتنزل عليه الملك هو نبي.
أحسنت.
فسورة القدر هو يحفظ، تحفظ حاكمية الله وتوحيد الله تبارك وتعالى.
أحسنتم سمحت شيخي، حبذا لو أجبنا على أسئلة ومداخلات الأخوة. الدكتورة سادسة من الكوت تقول أجعل بينكم وبينهم ردما في سورة الكهف بأنها التقية، وحتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا.
نعم. نعم طبعا
باختصار سمحت.
نعم طبعا هذه رواية قرأها الدكتورة وهو هكذا، وإن شاء الله إذا صار الفرصة والمجال سنتكلم عن قصة بالقرنين، هو الضمان الرابع لبقاء الدين وهو الحكومة العلنية للإمام عليه السلام الذي بين في سورة الكهف، وسنتطرق إليها إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله ونبين
إن شاء الله.
أيوة نعم، تأويل هذا كما في الحديث أنه التقية، وهذا تفسير لطيف وبديع للتقية، أن التقية أيها الأخوة تقية هو حاجز أمني لتعمل أكثر، ليس التقية الانعزال والانتفاء
كما يفسره البعض.
كما يفسره البعض التقية يعني عمل، عمل بخفاء، كما أن السد هذا يمنع العدو من أن يطلع على عملك.
أحسنتم.
على فعلك.
أحسنتم.
خبر كان يمارس التقية، خبر نبي الله
لكنه كان يعمل،
كان يعمل وأي عمل.
نعم
نعم.
الأخ ماجد من بغداد يقول الآية القرآنية ولكل قوم هاد،
طبعا
يقول تفسيرها من الطرف المخالف.
طبعا هذه الآية من الآيات التي نستشهد بها على الطرف المخالف لبيان هذا الحقيقة التي كنا بيناها بصدد بيانها.
نعم.
يقول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر، دورك الإنذار، لكن لكل قوم هاد، ليس فقط في المناصب الإلهية منصب الإنذار وبيان التشريع، هناك منصب هداية، وهذه الهداية هي الهداية الإيصالية، يعني يعطيك الدستور ثم يرسل أشخاصا ويبعث أناسا ليهدون الناس إلى هذا المنظومة الدستورية كما قام به خضر وكما يقوم به الإمام عليه السلام. وهذه من الآيات التي تدل على لزوم وجود الحجة في كل زمان ليحفظ على حاكمية الله وتوحيد الله تبارك وتعالى في الحكم.
الأخ صباح من كربلاء يقول يعني كيف يوفق الإنسان كي يكون جنديا في جيش الإمام عجل الله فرجه.
نعم، هنالك في دعاء دعاء نصف من الرجب، دعاء أم داود.
نعم.
نقرأ هذه العبارة، نقول اللهم صل على الأوصياء والسعداء. ليلتفت الأخ والإخوة بأن هذه في مقام بيان درجات ومناصب إلهية نحن نتقرب إليها إذا الله وفقنا. اللهم صل على الأوصياء، أولا أوصياء هم الوصي والإمام، ثم السعداء والشهداء وأئمة الهدى، ثم يقول اللهم صل على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. بعبارة مختصرة يا أخ، هذه الكلمات كلها لبيان مناصب جنود صاحب الزمان، الدرجة العالية الأبدال، بعد ذلك أوتاد، بعد ذلك سياح، بعد ذلك عباد، بعد ذلك مخلصين، بعد ذلك زهاد، أهل الجد، أهل الاجتهاد.
يبدو أنها بحاجة إلى حلقة خاصة لتفسير هذه
بصورة إجمالية. هو بين
تفسير هذه المناصب
أنه نعم هو يقول كفأمي، يقول كل زمان هناك قطب ومحور وهو الولي وهو الإمام، يحوم حوله أربعة أشخاص هم من الأبدال، وخضر وإلياس من أبدال يحومون حول صاحب الزمان عليه السلام. على كل حال نحن لا نصل إلى تلك الدرجة، لا أقل أهل الجد والاجتهاد، يعني إذا كنا مجدون فنكون إن شاء الله من جنود صاحب الزمان سلام الله عليه. وأن الجندي لا ينتظر أن يأتيه قائد القوات هو مباشرة يأمره، بل يأتمر بما رسمه له القائد. الآن قالوا لنا في عصر قيبة ارجعوا إلى فقهاء، إلى المراجع، إلى مراجع الدين، فهذا هو الوظيفة ونعمل بها، وإن شاء الله نكون من جنود مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أحسنتم سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم.
الله يسلمكم.
سماحة الشيخ حسن الكاشاني الباحث في العقيدة الإسلامية، في ختام وقت البرنامج نتوجه إليكم جزيل الشكر والامتنان.